From the conference center at Temple
Square. المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سالت ليك. هذه الجلسة الأحد الصباحية من المؤتمر العام نصف سنوي 86 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار متحدثوه من السلطات العامة والمسؤولين العامين للكنيسة. تقدم الكنيسة تقدم الموسيقى لهذه الجلسة الجوقة الهيكل الميرونية. أشرف على هذا البث من شركة يونيفيل للتوزيع الخدمات العامة إعادة توزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيره واستخدامات هذا البث بدون تصريح كتابي يعد ممنوعا. الرئيس ديتر اف أوكتور المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة يترأس هذه الجلسة.
الأخوة والأخوات الأعزاء، الأصدقاء الأعزاء، نرحب بكم في جلسة الأحد الصباحية في المؤتمر النصف السنوي 86 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر قد طلب مني قيادة هذه الجلسة. كما نقدم ونقدم تحياتنا وبركاتنا لكل من يشارك في هذا العمل أينما كنتم. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة الهيكل المرمونية بقيادة ماك ويلبرغ ويرافقه كلي كريستيانسون وريتشل أليت على الأورغن. افتتحت الجوقة هذا الاجتماع بغناء ترنيمة مخلصي حي. الآن سوف نستمع إلى الترنيمة في ترانيم المدائح. الصلاة الافتتاحية يقدمها الشيخ كريستوفر جولدن من السبعين.
Our beloved Heavenly Father,
نحن ممتنين هنا لنجتمع تحت قيادة الروح القدس، شاكرين لخطة الخلاص المعطنا لنا عن طريق مخلصنا يسوع المسيح، ممتنين للمحامي والمعزي الروح القدس. نتمنى أن تكون يدك معنا في كل شيء، نتمنى ومشاكرين للأنبياء والرائين وبالأخص النبي جوزيف سميث، للرئيس توماس إسمانسون الذي نحترمه ونتشرف به. نتمنى أن يكون هناك تقديس وحماية للجميع، رئاسة الكنيسة ولكل الموجودين، لكل من يحترموك ويقدسوك. ساعدنا أن نكون متواضعين وأمنين وأن نكون قابلين للتعلم. باركنا الجميع في هذا اليوم أينما يكونوا. نطلب منك أن يكون جميع سكان الأرض أن يكونوا مباركين ويتباركوا ببركات الإنجيل. بالاسم المقدس الرب والسيد يسوع المسيح، آمين.
It will now be our job.
يسرنا الآن الاستماع إلى نبينا الحبيب الرئيس توماس إسمانسون، يليه الرئيس راسل أم نيلسون، رئيس رابطة الرسل الاثنى عشر. بعد كلمة الرئيس نيلسون تغني الجوقة الترنيمة في هذا اليوم من الفرح والسرور. بعدها نستمع للشيخ بيتر أف ميرس من السبعين، تليه الأخت ليندا إس ريفز المستشارة الثانية من الرئاسة العامة لجمعية الإعانة الرئيس مونسون. يا إخوتي وأخواتي الأحباء، هذا في المركز المؤتمر وفي كل أنحاء العالم، كم أنا ممنون لهذه الفرصة في هذا الصباح لكي أشارككم أفكاري. منذ 52 عاما في يوليو 1964 بعثت في محمة إلى مدينة نيويورك، حين كانت تستضيف المعرض العالمي. في الصباح أحد الأيام وفي وقت مبكر زرت الجناح المرموني في المعرض. وصلت للتو قبل بدء عرض فيلم من إنتاج الكنيسة يدعى بحث الإنسان عن السعادة، وهو يصور خطة الخلاص وهو مشهور في الكنيسة. جلست استمعت لصوت الراوي وهو يطرح أسئلة مهمة تتطرق إلى حياة كل الناس. من أين أتيت؟ لماذا أنا هنا؟ إلى أين أذهب بعد ما أغادر هذه الحياة؟ تنصت الحضور بتلهف لمعرفة الأجوبة. الجميع راقبوا عن كثب الصور على الشاشة، وأعطي وصف لحياتنا من قبل الحياة الأرضية بالإضافة إلى تفسير لغرض وجودنا على الأرض. وشاهدنا تصويرا مؤثرا عن وفاء جد مسن وإعادة جمع شمله المجيد مع أحبائه الذين سبقه إلى العالم أعلم الأرواح. في ختام هذا التصوير الجميل للخطة التي حضرها لنا أبونا السماوي، قام الجمهور بالخروج بصمت، والظاهر على العديد منهم أنهم تأثروا برسالة الفيلم. يعلم مبشرون في كافة أنحاء العالم عن خطة أبينا السماوي لسعادتنا وخلاصنا. لن يقبل هذه الخطة الإلهية ويتبعها كل من يسمعها، لكن هناك نساء ورجال في كل مكان، مثل صديقي الشاب في المعرض العالمي في نيويورك، يدركون حقائقها ويقررون بعزم أن يتبعوا الطريق الذي سيقودهم إلى بيتنا السماوي بأمان، ولذلك فقد تغيرت حياتهم إلى الأبد. مخلصنا يسوع المسيح هو جزء ضروري من هذه الخطة. بدون تضييته الكفارية ستخسر كل شيء، ولكن لا يكفي أن نؤمن به وبمحمته علينا أن نعمل ونتعلم، أن نبحث ونصلي، أن نتوب ونتحسن. علينا أن نعرف قوانين الله وأن نعيش وفقا لها. علينا أن نحصل على مراسيم الخلاص، وفقط عندما نقوم بذلك يمكننا أن نحصل على السعادة الحقيقية الأبدية. لقد أنعم الله علينا ليكون لدينا الحقيقية الحقيقة، ولدينا مسؤولية وواجب أن نشارك بهذه الحقيقة. دعونا نعيش الحقيقة لكي يمكننا أن نستحق كل ما حضره لنا أبونا السماوي. فهو لا يفعل شيئا إلا يكون لصالحنا، وقد قال لنا إن لأن عملي ومجدي هو إحداث خلود الإنسان وحياة الأبدية. من أعماق نفسي وبكل تواضع أشهد عن الهبة العظيمة التي هي خطة أبينا السماوي لنا، فهي الطريق الكامل والوحيد إلى السلام والسعادة، سواء هنا أو في الآخرة. يا إخوتي وأخواتي، في الختام أترك لكم مجد محبتي باسم يسوع المسيح، آمين.
شكرا يا رئيس مانسون، أننا أحبك وندعمك. أحبائي الأخوة، في هذا اليوم أحب أن التركيز في حياتنا على خطة الله الخلاص ويسوع المسيح، فإنه هو مفتاح مهم لازم يكون أهمية بينما نتساءل من أسوأ الأجزاء من حولنا. هذه الأيام الأخيرة، لذلك يجب أن نتفاجأ أي منا عندما نرى نبوءة تتحقق. هناك مجموعة كبيرة من الأنبياء، بما في ذلك أشعياء وبولس نيفا مورمون، تنبأوا أن أزمنة صعبة ستأتي، أنه في أيامنا هذه العالم كله سيكون في فوضى، أن الرجال سوف يكونوا محبين لأنفسهم دون مودة طبيعية، محبين للمذات أكثر من محبتهم لله، وأن العديد سوف يصبحون عبيدا لإبليس ويدعمون عمل العدو. في الواقع أنا وأنت نصارع ضد ولاءات الظلمات هذا العالم وأجناد الشر والروحية في الأماكن العليا، بينما تصاعد النزاعات بين الدول، بينما ينقض الإرهابيون جبناء على الأبرياء، وبينما يصبح الفساد في كل شيء من الأعمال إلى الحكومة على نحو متزايد. ماذا يمكن أن يساعدنا؟ ماذا يمكن أن يساعد كل منا في صراعاتنا الشخصية ومع التحدي الصارم للعيش في هذه الأيام الأخيرة؟ علم النبي ليحيى مبدأ البقاء الروحي. أولا لننظر في ظروفه، لكن كان مضطهدا بسبب وعظه للحق في أورشليم، وأمره الرب بترك ممتلكاته والفرار مع عائلته إلى البرية، وعاشوا في خيمة واعتاش على أي طعام يمكن أن يجاده في الطريق إلى جهة مجهولة، وقد شاهد اثنين من أبنائه لامن ولميول يتمردان على تعليم الرب وهاجما أخواهما نافي وسام. من الواضح أن ليحيى اختبر المعارضة والقلق والوجع والألم وخيبة الأمل والحزن، ومع ذلك أعلن بجراءة ودون تحفظ مبدأ كما كشف عنه الرب: وجد الناس ليسعدوا. تخيل من كل الكلمات التي يمكن أن يستخدمها لوصف طبيعة وهدف حياتنا هنا في الفناء، اختار كلمة السعادة. الحياة مليئة بالطرق الالتفافية والمسدودة والتجارب والتحديات من كل نوع، من المرجح أن كل منا مرة بأوقات عندما كانت الشدة والكربة واليأس أن تفنينا، ولكن هنا لنكون سعداء. نعم، الجواب هو فعلا نعم، ولكن كيف يكون ذلك ممكنا؟ ماذا يجب علينا أن نفعله للمطالبة بالفرح الذي يخبئه لدى الآب السماوي؟ إيلايزا أرسنو، الرئيسة العامة الثانية لجمعية الإعانة، قدمت إجابة رائعة. بسبب أمر الإبادة الشائنة في ولاية ميزوري الذي صدر في بداية فصل الشتاء القاسي لسنة 1838، أجبرت هي وغيرها من القديسين على الفرار من الولاية في ذات ذلك الشتاء. في إحدى الليالي أمضت أسرة ألاد الليل في كوخ خشبي صغير استخدمه القديسين اللاجئين. كثير من قطع الأخشاب بين الجذوع انتزعت وحركة الحصول على الحطب من قبل أولئك الذين سبقوهم. لذلك كانت هناك ثقوب كبيرة بين الجذوع بما يكفي لقطة أن تزحف من خلالها. كان البرد قارس وطعامهم تجمد صلبا. في تلك الليلة احتشد نحو 80 شخصا داخل هذا الكوخ الصغير، 20 قدم مربع فقط. الأغلبية جلسوا أو وقفوا طوال الليل في محاولة البقاء دافئين. في الخارج أمضى مجموعة من الرجال الليلة متجمعين حول النار المتأججة مع بعض الترتيل والترنيب، وغيرهم يشوون البطاطا المجمدة. كتبت إيلايزا: لم يسمع أي شكوى، كان الجميع مبتهجين. وحكم على المظاهر فأن غرباء يمكن أنهم اعتقدوا أننا متنزهين للمتعة بدلا من مجموعة من المنفيين من حكومة الولاية. وكان تقرير إيلايزا عن ذلك المساء المرهق والمجرف للعظام متفائلا بشكل لافت للنظر، وأعلنت: كانت تلك ليلة سعيدة للغاية. لا يمكن لغير القديسين أن يكون سعداء تحت أي ظرف من الظروف. هذا هو، يمكن القديسين أن يكونوا سعيدين تحت أي ظرف من الظروف. يمكن أن نرى الفرح عندما نواجه يوما سيئا أو أسبوعا سيئا أو حتى السنة سيئة. إخواني وأخواتي الأعزاء، الفرح الذي نشعر به ليس له علاقة مع ظروف حياتنا، وكل العلاقة مع محور حياتنا. عندما يكون التركيز في حياتنا على خطة الله للخلاص ويسوع المسيح وإنجيله، يمكن أن نشعر بالفرح بغض النظر عن ما يحدث أولا أو لا يحدث في حياتنا. يأتي الفرح منه وبسببه، هو مصدر كل فرح. نحن رأنا أن نحن ذلك في الاحتفال بعيد الميلاد عندما نغني فرح العالم جاء الرب. يمكننا أن نشعر به على مدار السنة. لقديسين الأيام الأخيرة، يسوع المسيح هو الفرح. لهذا السبب يترك المبشرين منازلهم للتبشير بإنجيله. هدفهم هو ليس عدد أعضاء الكنيسة، بل أن المبشرين يعلموا ويعمد لجلب الفرح للناس في العالم. كما أن المخلص يقدم سلاما يفوق كل عقل، ويقدم أيضا كثرة وعمقا واتساعا من الفرح الذي يتحدى المنطق البشري أو الفهم الزمني. على سبيل المثال، فإنه لا يبدو من الممكن أن تشعر بالفرح عندما يعاني طفلك من مرض عضال، أو عندما تخسر وظيفتك، أو عندما يخونك شريكك. ولكن هذا هو بالضبط الفرح الذي قدمه المخلص. فرحه الثابت أكد لنا بأن الألام ستكون فقط للحظة قصيرة مقدسا لربحنا. كيف إذن يمكننا أن نحصل على الفرح؟ يمكننا أن نبدأ النظر ليسوع المسيح رئيس إيماننا ومكمله في كل فكر، ونعطي دائما شكرا لله في صلواتنا وعن طريق الحفاظ على العهود اللي صنعناها معه مع الأب السماوي. بينما يصبح مخلصنا حقيقيا أكثر وأكثر بالنسبة لنا، بينما نتوسل بأن يعطى فرحه لنا، فإن فرحنا سيزيد. الفرح قوي، والتركيز على الفرح يجلب قوة الله إلى حياتنا. كما هو الحال في كل شيء، يسوع المسيح هو مثالنا الأعظم الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. فكر في ذلك. من أجل أن يتحمل أكبر تجربة ألم على وجه الأرض، ركز مخلصنا على الفرح. وما هو السرور الذي كان موضوعا أمامه؟ بالتأكيد أنه شمل فرح التطهير والشفاء وتعزيزنا، فرح دفع ثمن خطايا كل الذين يتوبوا، فرحة جعله ممكن لي ولكم العودة إلى بيتنا طاهرين مستحقين لنعيش مع والدينا السماويين وعائلاتنا. إذا ركزنا على الفرح الآتي لنا أو لأولئك الذين نحبهم، ماذا يمكن أن نتحمله مما يبدو في الوقت الحاضر ساحقا أو مؤلما أو مخيفا أو غير عادل أو ببساطة مستحيلا؟ آب واحد في وضع غير مستقر روحيا ركز على فرح أنه أخيرا أصبح طاهرا وسائرا مع الرب. فرح التحرير من الشعور بالذنب والخجل، وفرح وجود سلام الذهن أعطاه هذا التركيز شجاعة وعزما على تحمل شيء كان مستحيلا. الاعتراف الكامل لزوجته والأسقف حول مشكلته مع الإباحية، ولاحقا علم الإيمان الزوجية أنه يتابع الآن كل مشورة يقدمها أسقفه لما يفعله، ويسعى من كل قلبه لاستعادة ثقة زوجته. امرأة شابة تركز على فرح البقاء نقية جنسيا لمساعدتها على تحمل السخرية من الأصدقاء بينما كانت تسير بعيدا عن وضع شعبي وابتزازي لكن خطير روحيا. الرجل الذي كثيرا ما أهان زوجته وانغمس في نوبات الغضب على أطفاله ركز على فرح أن يكون جديرا بأن يكون الروح القدس رفيقه الدائم. ذلك التركيز دفعه لمقابلة الإنسان الطبيعي الذي كان قد استسلم له كثيرا من الأحيان وإجراء التغييرات اللازمة. صديق عزيز خلفني أخرفني عن 20 سنة من الصعوبات. لقد قال لقد تعلمت أن أساعد مع أن أصبر مع السعادة مع السعادة مع المسيح أصبر. ماذا يمكن أن نفعله نحن أيضا؟ هل التوبة ممكنة؟ ما هو الضعف الذي يكون أمامنا؟ ما هي التوبة التي يمكننا بعد ذلك؟ ما هو التأديل سبحانه وبركة؟ ما هي خيبات الأمل والمآسة حتى يصبح لخيرنا؟ وما هي الخدمة الشاقة التي يمكننا على تقديمها؟ بينما نركز على المخلص ونتبع مثال بتركيز على الفرح، فإنه بحاجة إلى المتجمع هذه تلك الأشياء التي يمكن أن تعطل فرحنا. تذكر كرحور ضد المسيح كاذفا للأكاذيب عن المخلص. ذهب كرحور بمكان الآخر حتى جلب المسؤول أمام رئيس الكهنة لسأله: لماذا تجري في تحريف طرق الرب؟ لماذا تعلم هذا الشعب أنه لن يكون هناك مسيح لتعطل فرحهم؟ أي شيء يعارض المسيح أو تعليمه سيعطل فرحنا. وهذا يشمل فلسفات الناس متوفرة كثيرا على الإنترنت والمدونات لتدفع بالضبط ما فعله كرحور. إذا نظرنا إلى العالم واتبعنا طرقه للسعادة لن نعرف الفرح أبدا. الأثيم قد يختبر عددا من المشاعر والأحاسيس لكنه لن يختبر الفرح. الفرح هو عطية للمؤمنين، وهي العطية التي تأتي من محاولة عيش حياة الأبرار كما علمها يسوع. لقد علمنا كيف يكون لنا فرحا. عندما نختار الأب السماوي ليكون الإلهنا، عندما يمكن أن نشعر بكفارة المخلص تعمل في حياتنا، سوف نكون مليئين بالفرح. كل مرة نرعى أزواجنا ونوجه أطفالنا، في كل مرة نغفر لشخص ما أو نطلب المغفرة، يمكن أن نشعر بالفرح. كل يوم نختار أنا وأنت أن نعيش القوانين السماوية. كل يوم نحفظ عهودنا ونساعد الآخرين على أن يحذوا حظنا، ليكون الفرح لنا. استمع لكلمات صاحب المزمور: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. في محضره ملء الفرح. بينما يثبت هذا المبدأ في قلوبنا، كل يوم يمكن أن يكون يوم فرح وسرور. أنا بذلك أشهد في الاسم المقدس يسوع المسيح. آمين.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir.
شكرا للجوقة المورمونية. تبعث لي السلام في داخل. إحدى ذكرياتي مبكرة هي عن اجتماعات القربان المنعقدة في بيتنا في أرنبول في أستراليا. كان يحضر ما بين 10 و15 شخصا. والدي أحد حاملي الكهنوت ثلاثة لدي الفرصة بانتظار مباركة القربان. أتذكر المشاعر التي كانت تختلجني بينما كان يقرأ بكل تواضع وبعناية كلمات صلاة القربان. في كثير من الأحيان ارتعش صوته عندما شعر بالروح، وفي بعض الأحيان كان عليه أن يتوقف سيطر على مشاعره قبل الانتهاء من الصلاة. عندما كان عمري 5 سنوات لم يكن يمكنني أفهم معنى الكامل ما يقال أو يجري، ومع ذلك كنت أعرف أن هناك شيئا خاصا كان يحدث. كان يمكنني أن أشعر بالتأثير الهادئ والمطمئن للروح القدس أثناء تأمل والدي في محبة المخلص لنا. علمنا المخلص فافعلوا ذلك دائما لكل من يتوبون ويعتمدون باسمي، هذا فعلوه لذكر دمي الذي سفكته عنكم، لكي تشهدوا للآب بأنكم تذكرونني دائما. وإذا ذكرتموني دائما يمكث روحي معكم. أدعو كل واحد منا للتمعن في 5 طرق لزيادة تأثير وقوة مشاركتنا الاعتيادية في المرسوم المقدس للقربان، وهو المرسوم التي يمكن أن يساعدنا لنصبح مقدسين. أولاً، الإعداد المسبق. يمكننا أن نبدأ الإعداد للقربان قبل أن يبدأ اجتماع القربان. السبت قد يكون الوقت المناسب للتفكير في تقدمنا الروحي والتحضير. الحياة الأرضية هي هبة أساسية في رحلتنا لنصبح مثل أبينا السماوي. للضرورة فإننا نشمل التجارب والتحديات التي توفر لنا الفرص للتغير والنمو. علم الملك بنيامين أن الإنسان الطبيعي هو عدو لله، وسيكون كذلك أبد الدهور ما لم يتنازل لدعوات الروح القدس المسيح، وينزع عنه الإنسان الطبيعي ويصير قديسا بكفارة المسيح الرب. المشاركة في مرسوم القربان توفر فرصة أكثر لإخضاع قلوبنا ونفوسنا بالكامل لله. أثناء استعدادنا تصبح قلوبنا منكسرة عندما نعرب عن امتناننا لكفارة المسيح، ونتوب عن أخطائنا وسقطاتنا، ونطلب المساعدة من الآب في مسيرتنا المتواصلة لنصير مثله أكثر. بعد ذلك نستطيع أن نتطلع إلى الفرصة التي يوفرها القربان بأن نتذكر تضحيته ونجدد التزامنا لجميع العهود التي قطعناها. الحضور المبكر. يمكن أن نعزز اختبارنا للقربان عندما نصل باكراً قبل الاجتماع والتأمل أثناء عزف الموسيقى المقدمة. علم الرئيس بويد كي باكر عزف الموسيقى المقدمة في خشوع هو غذاء للروح، إنه يدعو الإلهام. هذا ليس الوقت المناسب كما أوضح الرئيس راسل إم نيلسون للمحادثة أو نقل الرسائل، ولكن فترة للصلاة والتأمل بينما يستعد القادة والأعضاء روحانياً للقربان. ثالثاً، الترنيم والتعلم من كلمات ترتيل القربان. ترتيلة القربان هي جزء مهم أساسي من اختبارنا للقربان. ترفع الموسيقى بأفكارنا ومشاعرنا. يكون لترتيلة القربان تأثير أكبر عندما نركز على الكلمات والمبادئ العظيمة المدرسة. نحن نتعلم الكثير من كلمات مثل مجروح، مكسور، ممزق لأجلنا. ودعونا نتذكر ونتيقن من أن قلوبنا وأيادينا طاهرة ونقية، وحيث تجتمع العدالة والمحبة والرحمة الإلهية في انسجام إلهي. بينما نرنم ترتيلة استعداد لتناول الرموز، يمكن للكلمات أن تصبح جزءاً من التزام عهودنا. فكر على سبيل المثال في نحبك يا رب، قلوبنا مليئة، سنمشي في طريقك المختار. رابعاً، المشاركة روحياً في صلوات القربان. بدلاً من عدم الاكتراث بالكلمات المألوفة لصلوات القربان، يمكننا أن نتعلم أكثر ونشعر أكثر بكثير. عندما نشارك روحياً من خلال التمعن في التزامات والبركات المرتبطة المدرجة في هذه الصلوات المقدسة. الخبز والماء مباركان ومقدسان لنفوسنا، وهما يذكرانا بتضحية المخلص وأنه يمكن أن يساعدنا لنصبح مقدسين. توضح الصلوات أننا نتناول الخبز في ذكرى جسد الإبن الذي قدمه فداء لتأهيل الجميع للقيامة، ونحن نشرب الماء في ذكرى دم الإبن الذي سفكه بحرية ليصير ممكنا فداؤنا بشرط التوبة. تقدم الصلوات العهود بعبارة بأنهم راغبون. هذه العبارة البسيطة فيها الكثير من القوة الكامنة بالنسبة لنا. هل نحن على استعداد للخدمة والمشاركة؟ هل نحن على استعداد للتغيير؟ هل نحن على استعداد لمعالجة ضعفاتنا؟ هل نحن على استعداد للتواصل ومباركة الآخرين؟ هل نحن على استعداد للثقة بالمخلص؟ بينما تتلى الوعود وبينما نتناول، فإننا نؤكد في قلوبنا بأننا على استعداد بأن نحمل على أنفسنا اسم يسوع المسيح، نسعى للحفاظ على جميع وصاياه ونذكره دائما. وتختم الصلاة بدعوة رائعة ووعد لكي يحظوا دائما بروحه رفيقا لهم. كتب بولس: وأما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، وتعفف. تتوفر لنا بركات وعطايا رائعة عندما نحفظ عهودنا. خامساً، تأمل به واذكره عند تمرير رموز القربان. يمكن أن تصبح لحظات الخشوع مقدسة لنا بينما يقوم حاملي الكهنوت بتمرير القربان. بينما يتم تمرير الخبز، قد نفكر أنه في عمل المحبة الأخير نحونا أخذ المخلص للموت كي يفك سيور الردى التي تقيد قومه. قد نتذكر النعمة المجيدة للقيامة أنها سوف تتاح للجميع، من عبد وحر، من ذكر وأنثى، من شرير وبار، ولن تفقد شعر من رؤوسهم، بل يرد كل شيء إلى صورته التامة. بينما يتم تمرير الماء، قد نتذكر دعوة المخلص: لأني أنا الله قد قاسيت كل هذه الأشياء من أجل الجميع لكي لا يقاسوا إذا تابوا. وهذا العذاب جعلني أنا حتى الله أعظم الجميع أرتجف بسبب الألم، فجعل الدم ينزف من كل مسامة، فأقاسي جسديا وروحيا حتى وددت أن لا أشرب الكأس المرة. نحن نتذكر أنه أخذ على نفسه آثامنا الجسدية فتمتلئ أحشاؤه رحمة حسب الجسد، ويعرف أن يقدم لقومه العون الجسدي تبعا لأسقامنا. بينما نفكر في تجربتنا للقربان، قد نسأل أنفسنا: ما الذي يمكنني القيام به هذا الأسبوع للاستعداد بشكل أفضل للقربان؟ هل يمكن أن نساهم أكثر في الخشوع والوحي الذي يمكن أن يصاحبنا بداية اجتماع القربان؟ ما هو المبدأ الذي درس في ترتيلة القربان؟ ما الذي سمعته وشعرت به عندما استمعت إلى صلوات القربان؟ ما الذي فكرت به عندما تم تمرير القربان؟ علم الشيخ ديفيد أي بيدنر أن مرسوم القربان مقدس ودعوة متكررة للتوبة الصادقة وللتجديد الروحي. فعلا تناول القربان المقدس في حد ذاته لا يمسح الخطايا، ولكن نحن نستعد بما يمليه علينا ضميرنا والمشاركة في هذا المرسوم المقدس بقلب منكسر وروح منسحقة. فإن الوعد هو أن نحظى دائما بروح الرب ليكون معنا، وبواسطة قوة التقديس للروح القدس كرفيق دائم لنا يمكننا أن نحتفظ دائما بمغفرة الخطايا. أشهد بوفرة البركات المتاحة لنا بينما نعظم استعدادنا ومشاركتنا الروحية في مرسوم القربان. أشهد أيضا أن هذه البركات متاحة لنا بسبب محبة أبينا في السماء والكفارة اللامتناهية لابنه الحبيب يسوع المسيح. باسمه المقدس حتى يسوع المسيح، آمين.
A few months before President
قبل أشهر من عدة وفاة بورد باكر، حضر الرؤساء والكهنوت والجمعيات المساعدة بفرصة سماعه يتحدث إلينا. لم أتمكن من التوقف عن التفكير بمقاله. قال بأنه قد فتش ما خلفه خلال حياته باحثا عن دليل الخطايا التي اقترفها وتاب عنها، لكنه لم يجد أي دليل لها، لم تعد موجودة. ومن ثم شهدها بأنه من خلال كفارة وتضحية مخلصنا الحبيب يسوع المسيح وعن طريق التوبة فإن الخطايا قد محيت بالكامل كما ولم أهلها بتحدث أصلا. كان الهدف الرئيس لباكر ذاك اليوم بأن يشهد لدى نحن القادة بأن هذا صحيح لكل شخص منا يتوب بصدق. وأخيرا فتش ما رغب أن يتوب بشكل كامل، لكنه قال بأنه مستعد أن يضحي بخلاصه الأبدي كي لا يسبب الألم والخجل وغيرها من العواقب التي قد يسبب اعترافه بالذنب لزوجه وأطفاله. عندما نخطئ يقوم إبليس عادة بإقناعنا بأن الشيء الوحيد الغير أناني هو أن نحمي الآخرين من الدمار الذي تسببه معرفته بخطايانا، بما يشمل ذلك الاعتراف للأسقف الذي قد يبارك حياتنا من خلال مفاتيح الكهنوت التي يملكها كقاضي في إسرائيل. لكن الحقيقة هي أن الشيء الغير أناني والرباني هو الاعتراف والتوبة. هذه هي خطة الآب السماوي العظيمة للفداء. وأخيرا قام هذا الرجل العزيز بالاعتراف بخطاياه لزوجته المؤمنة ولرؤساء الكنيسة معبرا عن الندم العظيم. رغم أن هذا كان أصعب شيء قد قام بفعله في حياته، فإن شعور الراحة والسلام والحب والامتنان المخلص والمعرفة بأن الرب قام برفع عبئه الثقيل وحمل سبب له الفرح الذي لا يوصف مما كان مصيره في المستقبل، كان متأكدا بأن زوجته وأطفاله سيحزنون وقد حزنوا، وبأنه ستكون هناك إجراءات تأديبية بحقه وقد حصل ذلك. كان متأكدا من أن زوجته سيكسر قلبها وستتأذى وستغضب، وفعلا حصل هذا. وكان مقتنعا بأنها ستتركه أخذ الأطفال معها، لكنها لم تفعل. قد تؤدي التعديات الخطيرة أحيانا إلى الطلاق، وحسب الظروف قد يكون هذا ضروريا، لكن وبدهشة هذا الرجل فإن زوجته عانقته وكرست نفسها لمساعدته بكل الوسائل وبقدر ما استطاعت، ومع الوقت تمكنت من الغفران له بشكل كامل. لقد شعرت بالقوة الشافية لكفارة المخلص لها. بعد السنين ما زال هذان زوجان وأطفالهما الثالثة أقوياء ومؤمنين. يخدم الزوج والزوجة في الهيكل ويحضون بعلاقة محبة رائعة. عمق شهادة هذا الرجل وحبه وامتنانه للمخلص وكفارته واضحا في حياته. شهد أم لوق عندما خدمت مع زوجي الذي تأرست بعثته التبشيرية ذهبنا إلى المطار كي نستقبل مجموعة كبيرة من المبشرين. لفت انتباهي أحد الشبان لوجه الخصوص، كان يظهر وكأنه حزين أو مثقل بالهموم أو حتى مضطرب. رقمناه بعناية ذلك العصر، وعند المساء قام هذا الشاب باعتراف متأخر وقرر قادته بأن عليه أن يعود إلى بيته. رغم أننا حزننا بأنه لم يكن صادقا ولم يتب قبل أن يأتي إلى بعثته التبشيرية، فإننا قمنا في الطريق إلى المطار بالثناء عليه بأنه يجب امتلك الشجاعة الكافية كي يتقدم ويعترف، ووعدناه بأننا سنستمر بالتواصل معهم. بورك هذا الشاب بولدين رائعين وبقادة كهنوت عظيمين وبجناح محب. بعد العمل على التوبة والتناول من كفارة المخلص لعام كامل، تمكن هذا الشاب من عودة إلى بعثتنا التبشيرية. من الصعب علي أن أصف شعور الفرح الذي شعرنا به عندما قابلنا هذا الشاب في المطار. كان مليئا بالروح وسعيدا وواثقا أمام الرب ومتلهفا لإكمال بعثته بإيمان. أصبح مبشرا متميزا، وحصل لي وجوزي الشرف أن نحضر ختمته في الهيكل. وفي المقابل فأنا أعرف مبشرة عرفت بها عرفت بأن اعترافها بالخطيئة قبل بعثتها التبشيرية سيسبب إرسالها إلى بيتها مبكرا، وبالتالي قامت بالعمل بشكل جاد في بعثتها التبشيرية والاعتراف بذنبها لرئيس البعثة قبل أيام فقط من إكمال بعثتها التبشيرية. لم تتمكن الحزن إليها وحاولت تجاوز الخطة التي وهبها المخلص لها منها. خلال بعثتنا التبشيرية رافقت زوجي عندما ذهب ليقابل رجل كان يستعد أن يعتمد. بينما كان زوجي يجري المقابلة جلست في الخارج مع المبشرين اللتان علمتا هذا الرجل. بعد انتهت المقابلة أخبر زوجي المبشرتان بأن بإمكان الرجل الاعتماد. بكى هذا الرجل العزيز وبكى بينما شرح بأنه كان متأكدا بأن الخطايا الخطيرة التي اقترفها في حياته ستمنعه من الاعتماد. نادرا ما أحظى بفرصة مثل تلك في ذاك اليوم عندما شاهدت فرح وسعادة شخص يخرج من الظلمة إلى النور. شهد الشيخ تاد كريستوفرسون عندما يكون لدينا إيمان بفادينا الرحيم وبقوته يتحول اليأس إلى الأمل، تتغير رغبتنا القلب الأساسية وتصبح الخطيئة اللي كانت مغرية في السابق مكروهة. مهما يكون الثمن التوبة فإنه يدفن في فرح الغفران. تذكرني هذه الخبرات بأنوج في كتاب مورمن الذي صرخ إلى الرب بصلاة حارة ومن ثم سمع صوتا يقول يا أنوش أنا خطايا قد غفرت لك. وأنا أنوش أيقنت أن الله لا يكذب لذلك قد محيا ذنبي. فقلت يا رب كيف يمكن هذا؟ فقال لي من أجل إيمانك بالمسيح اذهب لقد جعلك إيمانك كاملا. عندما كنت أقوم بتجهيز هذه الكلمة أردت أن أعرف كيف يفهم أحفادنا التوبة وكيف يشعرون تجاه المخلص. لذلك طلبت من أبنائي أن يسألوهم الأسئلة التالية. تأثرت بإجابات أحفادنا. ما هي التوبة؟ عندما تصدم بالشخص ما تستطيع أن يقول أنا آسف وتساعدهم على النهوض. ما الذي يجعلك تريد أن تتوب؟ أشعر بالسعادة وتشعر بالشعور السيء الذي يرحل. كيف تشعر تجاه يسوع والآب السماوي عندما تتوب؟ أشعر بأن يسوع يشعر بأن كفارته تستحق المعاناة وبأنه سعيد بأننا نستطيع أن نعيش معه مرة ثانية. لماذا يريد منا الآب السماوي ويسوع أن نتوب؟ بكلمات حفيظة ذات 17 عاما لأنهما يحبانني. كي نتقدم ونصبح مثلهما علينا أن نتوب. بالإضافة إلى ذلك فإننا دائما نريد أن يكون الروح القدس معنا، وبالتالي فإن علينا التوبة بشكل دائم كي نحظى برفقته الرائعة. لن أتمكن أبدا من أشعر بهما بشكل كافي. عندما سمعت بملي التي تقارب العمر 4 سنوات هذه الأسئلة قالت لا أعرف يا أبي علمني. في أحد المؤتمرات العامة السابقة قال الشيخ جيفري هولاند مهما تعقدت أنك تأخرت، مهما يكون عدد الفرص التي تعتقد بأنها فاتتك، مهما يكون عدد الأخطاء التي تشعر أنك فعلتها، أو حتى مهما شعرت بأنك سافرت بعيدا عن البيت والأعلى والله، أشهد لك بأن لم تسافر بعيدا عن مطالب الحب الإلهي. يمكن أن تغرق إلى الأماكن المنخفض، لا يمكن نور الكافر المسيح إلى نهاية يصل إليه. كم أريد من كل أبنائي وأحفادي وكل منكم إخوتي وأخواتي أن يشعر بالفرح وبالقرب من الآب السماوي ومخلصنا عندما نقوم يوميا بالتوبة عن خطايانا وضعفنا. كان ابن مسؤول من أبناء الآب السماوي يحتاج إلى التوبة كما هي الخطايا التي علينا أن نتوب عنها. ما الذي يمنعنا عن فعل ذلك؟ كيف يمكننا أن نتحسن؟ أنا كذلك أعلم كما قد اختبر وشهيد الرئيس باكر بأن عندما نتوب بصدق فإن خطايانا تختفي بدون إثر. شعرت شخصيا بالفرح والراحة والثقة أمام الرب عندما تبت بصدق. أعتقد أن أعظم المعجزات في هذه الحياة ليست شق البحر الأحمر أو تحريك الجبال من أماكنها أو حتى شفاء الجسد. أعظم المعجزات تحدث عندما نتقدم بتواضع ونصلي الآب السماوي ونلتمس منه أن يغفر لنا، ومن ثم ننتقي من هذه الخطايا من خلال التضحية الكافرة لمخلصنا باسم يسوع المسيح. آمين.
Brothers and sisters, on
الإخوة والأخوات، عند الإشارة من المقدم يقف الحضور للمشاركة مع الجوقة بغناء الترنيمة أنا ابن لله. بعدها يسرنا الاستماع إلى الشيخ أم راسل بالرد من رابطة الرسل الاثنى عشر. يليه الأسقف دين أم ديفيز من الرئاسة الأسقفية المترأسة. بعدها كلمة الشيخ لين جي روبنز من السبعين، وبعد كلمته ستغني جوقة ترنيمة أبونا السماوي يحبني.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
قبل عدد سنوات زرت مع عائلتي الأراضي المقدسة. كانت أحدى ذكريات المشرقة من رحلتنا زيارة الغرفة العليا في القدس، الموقع التقليدي للعشاء الأخير. عندما وقفنا في ذلك المكان قرأت لهم من يوحنا 17 حيث شفع يسوع المسيح من أبيه من أجل تلميذه. من أجلهم أنا أسأل ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا. لقد تأثرت بعمق أثناء قراءة هذه الكلمات. وجد نفسي أصلي في ذلك المكان المقدس بأن أكون وابن واحدا مع عائلتي ومع الأب السمابي وابنه. علاقاتنا الثمينة مع عائلات وأصدقاء والرب وكنيسته المستعادة من بين الأشياء الأكثر أهمية في الحياة، لأن هذه العلاقات هي في غاية الأهمية. يجب أن نحافظ عليها ونحميها ونرعاها. حدثت واحدة من أكثر القصص اعتصارا للقلب في الكتب المقدسة، عندما وجد العديد من تلاميذ الرب أنه من الصعب قبول تعاليمه ومبادئه، ورجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. بعدما ترك هؤلاء التلاميذ التفت يسوع للأثنى عشر وتساءل: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ رد بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. نحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. في تلك اللحظة عندما ركز بعض على ما لا يمكنهم أن يقبلوه، اختار الرسل التركيز على ما آمنوا به وعرفوه، ونتيجة لذلك ظلوا مع المسيح. وفي وقت لاحق في يوم 50 استلم 12 عطية الروح القدس. أصبحوا جريئين في شهادتهم للمسيح، بدأوا يفهمون تعاليم يسوع بشكل كامل. لا فرق اليوم بالنسبة للبعض، دعوة المسيح للإيمان والاستمرار لا تزال صعبة أو من الصعب قبولها. يصارع بعض التلاميذ من أجل فهم سياسة محددة للكنيسة أو تعليم ما. يجد آخرون مخاوف في تاريخنا أو في عيوب بعض الأعضاء والقادة في الماضي والحاضر. لا يزال البعض الآخر يجد صعوبة في عيش دين يتطلب الكثير. وأخيرا أصبح البعض ضجرين في العمل الصالح. لهذه الأسباب وغيرها يتأرجح بعض أعضاء الكنيسة في إيمانهم، متساءلين أما إذا كان ينبغي لهم أن يتبعوا أولئك الذين رجعوا للوراء ولم يعودوا يمشوا مع المسيح. إذا كان أي واحد منكم يتعثر في إيمانه، أنا أسألك نفس السؤال الذي سأله بطرس: إلى من نذهب؟ إذا اخترت مغادرة الكنيسة المستعادة ليسوع المسيح القديس قدس الأيام الأخيرة، أين سوف تذهب؟ ماذا سوف تفعل؟ القرار في عمل المشي مع أعضاء الكنيسة والقادة الذين اختارهم الرب سيكون له التأثير على المدى الطويل لا يمكن رؤيته دائما في الوقت الراهن. قد يكون هناك بعض المبادئ وبعض السياسات وبعض الشيء من التاريخ الذي ضعك في خلاف مع إيمانك، وقد تشعر أن السبيل الوحيد لحل هذا الاضطراب الداخلي في الوقت الحالي هو عدم المشي مع القديسين. لكن إذا ما أتيح لك الوقت لتعيش طويلا مثلي، سوف تتوصل لمعرفة أن الأمور لديها وسيلة لحل نفسها. فكرة مستلهمة أو الوحي قد يلقى ضوءا جديدا على القضية. تذكر الاستعادة ليست حدثا عابرا ولكنها لا تزال تتكشف لا تتخلى أبدا عن الحقائق العظيمة التي كشفت من خلال النبي جوزيف سميث. لا تتوقف أبدا عن القراءة والتأمل تطبيق تعليم المسيح الوارد في كتاب المرمون. لا تشغل في منح وقت مماثل الرب من خلال محاولات صادقة لفهم ما كشفه الرب. كما قال صديقي العزيز زميل السابق الشيخ نيل إي ماكسويل ذات مرة، يجب علينا أن لا نفترض أنه لمجرد أن شيء غير قابل للتفسير من جهتنا بأنه غير قابل للتفسير. وأخيرا، لا تنسوا أبدا دعوة يسوع، تعالوا إلي الجميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وذلك قبل القيام بهذا الخيار المحفوظ بالخلق الروحية والترحيل، نشكركم على التوقف والتذكير ملين قبل الدخول عن الشيء الذي جعلكم تأتون للكنيسة المستعدة لسوء المسيح في المقام الأول. توقف وفكروا فيما كنت شعرت بأن هناك لماذا شعرت به. فكر في الأوقات التي قدم فيها الروح القدس شهادة لك عن الحق الأبدي. أين سوف تذهب للعذور على الآخرين الذين يشاركون إيمانك في أبوين سماويين محبين اللذان يعلمان كيفية العودة إلى الوجود الأبدي معهما؟ أينما سوف تذهب لتتعلم عن المخلص الذي هو أفضل صديق الذي تألم ليس من أجل خطاياك فقط، لكن تألم أيضا الألام والأحزان والتجارب من كل النوع حتى تمتلأ حشائه رحمة بحسب الجسد، ليعرف حسب الجسد كيف يعين شعبه على ضعفاتهم، بما في ذلك على ما أعتقد ضعف فقدان الإيمان. أين سوف تذهب لمعرفة المزيد عن مخطط الأب السماوي لسعادتنا الأبدية والسلام؟ خطة مليئة بالإمكانيات العجيبة والتعاليم وتوجيه لحياتنا الفانية والأبدية. تذكر خطط الخلاص تعطي الحياة الفناء المعنى والغرض والاتجاه. أنا سوف تذهب لتجد كنيسة منظمة مفصلة وموحى بها، من خلالها تتعلم وتتلقى الدعم من رجال ونساء ملتزمين بشدة في خدمة الرب من خلال خدمتك وخدمة عائلتك. أين سوف تذهب للعثور على أنبياء ورسل أحياء مدعوين من الله نقدم لك مصدر آخر للمشورة والفهم والتعزية والإلهام لمواجهة تحديات عصرنا؟ أين سوف تذهب للعثور على الأشخاص يعيشون على مجموعة محددة من القيم والمعايير التي تشاركها وتريد أن توصلها لأطفالك وأحفادك؟ وأين سوف تذهب لتختبر الفرح الذي يأتي من خلال مراسيم الخلاص وعهود الهيكل؟ أيها الأخوة والأخوات، قبول والعيش بإنجيل المسيح يمكن يكون متحديا. كان هكذا دائما وسوف يبقى كذلك للأبد. الحياة يمكن أن تشابه مسافرين يصعدون دربا شديد الانحدار. إنه شيء طبيعي واعتيادي أن نتوقف على الطريق من حال لآخر لالتقاط أنفاسنا والاحتساب محيطنا وإعادة النظر في خطواتنا. ليس الكل بحاجة إلى وقفة على الطريق، لكن لا يوجد هناك شيء خاطئ في القيام بذلك عندما تتطلب ظروفك. في الواقع يمكن أن يكون شيئا قويا وإيجابيا بالنسبة لأولئك الذين يستغلون هذه الفرصة لإنعاش أنفسهم بالماء الحي لإنجيل المسيح. يأتي الخطر عندما يختار الشخص ما أن يهيم على وجه بعيد عن الدرب الذي يؤدي إلى شجر الحياة. في بعض الأحيان يمكن أن نتعلم وندرس ونعرف، أحيانا علينا أن نؤمن ونثق أن نرجو. في النهاية يجب على كل واحد منا أن يجيب على سؤال المخلص: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ يجب علينا جميعا البحث عن الإجابة الخاصة بنا على هذا السؤال. بالنسبة للبعض فإن الجواب سهل، لآخرين أنه صعب. وأنا لا أدعي معرفة لماذا يكون الإيمان أسهل للبعض من البعض الآخر. أنا ممتن فقط لمعرفة أن الأجوبة هي دائما هناك. إذا كنا نسعى لهم نسعى حقا معنية حقيقية ومع تصميم كامل لقلب مصلي، سوف نجد في نهاية الطريق مطاف إجابات لأسئلتنا بنستمر على ضرب الإنجيل. في خدمتي تعرفت على كثير الذين تركوا واستعادوا. رجاء الصادق هو أن نجد وندعو عددا ممتازة من الناس لاستمرار في الضرب، بحيث يمكنهم أيضا أن يشاركوا في الثمر الذي هو مرغوب فيه أكثر من كل الثمار الأخرى. من الشهادة القلبية هو أننا سوف نشجع ونقبل ونفهم ونحب أولئك الذين يناضلون مع إيمانهم، وعلينا ألا نهمل أي من إخواننا وأخواتنا. نحن جميعا في أماكن مختلفة على الطريق، ونحن بحاجة إلى خدمة بعضنا البعض وفقا لذلك. كما أننا يجب أن نفتح ذراعينا بروح ترحيب للمتحولين الجدد، كذلك يجب أن نحتضن وندعم أولئك الذين لديهم أسئلة ويتعثرون في إيمانهم. مستقبلا استعارة أخرى مألوفة، أصلي أن أي شخص يفكر في ترك السفينة القديمة لصهيون، حس الله والمسيح عند الدفة أن يتوقفوا ويفكروا مليا قبل أن يغادروا. أرجو العلم أنهم على الرغم من عواصف عاتية، من رياح وأمواج تضرب السفينة القديمة، تذكر دائما أن المخلص موجود وقادر على انتحار العاصفة بأمره. اسكن، اهدأ. حتى ذلك الحين يجب علينا أن لا نخاف، ويجب علينا أن نتحلى بإيمان لا يتزعزع، نعرف أن حتى الرياح والبحر تطيعه. أيها الأخوة والأخوات، أنا أعدكم باسم الرب أنه لن يتخلى أبدا عن كنيسته، وأنه لن يتخلى أبدا عن أي واحد منا. تذكر رد بطرس على سؤال المخلص وكلماته: إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أشهد أنه لن يكون هناك اسم آخر ولا طريق ولا وسائل لخلاص بين البشر إلا عن طريق من خلال اسم المسيح. كما أننا أشهد أن يسوع المسيح قد دعا رسلا وأنبياء في أيامنا هذه، واستعاد كنيسته في التعليم، ويكون ملجأ من العاصفة من الغضب الذي سيأتي بالتأكيد ما لم تتب شعوب العالم وترجع إليه. أشهد بكذلك بأن الرب يدعوهم كلهم ليأتي إليه ويشاركوا في صلاحه، ولا يرفض من يأتي إليه، أبيض وأسود، عبد وحر، ذكر وأنثى، كلهم على حد سواء عند الله. يسوع هو مخلصنا وفادينا، وسوف يقودنا إنجيله المستعاد بأمان إلى محضر أبوينا السماويين إذا بقينا على طريق الإنجيل وصرنا على خطاه. بهذا أشهد بأسم يسوع المسيح، آمين.
One of the most remarkable and tender experiences recorded in Holy Scripture is the account of the visit of the Savior to people in the Americas following his.
من تجارب الأكثر رائعة حنون في الكتاب المقدس هي قصة زيارة المسيح إلى سكان القارة الأمريكية بعد موته وقيامته. لقد عانى السكان من حطم كبير در لدرجة أن تشوه وجه الأرض بكمالها. سفر هذه الأحداث يروي بأي بعد كارثة كل الناس بيكون باستمرار، وفي ضباب جزنا العميق جاعوا للشفاء السلام والخلاص بسلطة إلهية. إنني أنا يسوع المسيح الذي تنبأ الأنبياء عن مجيئي للعالم. أنا هو نور العالم وحياة هي حياته. بعد ذلك دعا الموجودين أن انحدوا وتعالوا إلي حتى تدخلوا أيديكم في جنبي وتلمسوا آثار مسامير في يدي وقدمي، فتعلموا أنني أنا إله إسرائيل وإله الأرض كله، وأنني قلت من أجل خطايا العالم. وبعد أن تتقموا أن جميع وشهدوا بأنفسهم صرخة بصوت واحد قائلا أوسنا مبارك اسم الله العلي العظيم، وبعد ذلك للمرة الثانية خروا الساجدين عن قدمي يسوع، لكن هذه المرة ذو غرض لأن تعلموا بأن عبدوه. في أوائل هذا العام كنت في مهمة زيارة وتد في غرب الولايات المتحدة. كان يوم الأحد عادي في اجتماع عادي بعضاء عاديين من الكنيسة. كنت أنظر بينما دخلوا الناس الكنيسة وحركوا باحترام إلى مقاعدهم الخالية. بعد ذلك كلمة من الروح القدس جاء إلي ذهني. لم يأتوا هذا العداء فقط من واجب ليسمعوا المتحدثين، أتوا لسبب أهم، أتوا من أجل العبادة. تقدم الاجتماع لاحظت عدة عداء في الحضور. كان لديهم أسلوب تقريبا الإلهية وموقفهم كان موقف سلام والاحترام. أحسست حساس موجودة دفاع قلبي. التجربة كان يتجربوها هذا الأحد كان استثنائية. كانوا يتعبدوا، كانوا يتجربوا السماوات. كنت أشاهد معهم ملاحهم براحت وتعبت معهم، وكان يلمس الروح القدس إلى قلبي. في هذا اليوم تعلمت شيء عن نفسي، عن الله، وعن دور العبادة الحقيقية في حياتنا، العبادة في حياتنا اليومية. القديسي الأيام الأخيرة أثنائيين عندما نتكلم عن الخدمة في الدعوات والكنيسية، لكن أحيانا قد يقوم بواجباتنا بشكل روتيني لو كنا يقوم بعمل عادي. من دون هذا نفقد لقاء روحي ليقارن مع العهدود، لقاء لدينا حق نتجرب كأطفال أب سماوي. العبادة ليس مصادفة سعيدة، ولكن شيء أساسي لحياتنا الروحية. هو شيء علينا أن نشتاق إليها ونبحث عنها ونتجاهل لنتجربها. عندما نعبد الله نقدم إليه بالحب والمحترم التودع، نعترف به ونقبله كلماته كملكنا السيادي خالق الكون وأبونا السماوي. نحترمه ونوقره، نسلم أنفسنا له، نرفع قلوبنا في الصلاة القوية، ونعتز بكلماته، ونبتهج بنعمته، ونلتزم بإتباعه بولاء. العبادة هي الله عنصر أساسي في حياة تلميذ يسوع المسيح. لو فشلنا أن استقبلنا في قلوبنا نبحث عنه في مجالسنا، كنائسنا ومعابدنا بلا فائدة. التلاميذ الحقيقيين يرغبون أن يعبدوا صانع السماء والأرض والبحر ونائب المياه. نستطيع أن نتعلم الكثير عن العبادة الحقيقة من تخليل كيف الآخرين قد يكون أشخاص ليسوا مختلفين جدا منا. في أوائل القرن 19 العالم المسيحي تقريبا حجروا عن فكرة بأن الله يستمر بكلام مع البشر، ولكن في خريف عام 1820 غيرت الوضع عن هذا تماما. من هذا اليوم إلى القدام مجرى من الرؤية والرأية كشف والمظاهر الإلهي استحمت العالم وقد منح سكانها بمعرفة ثمينة يتعلق تبعية وأعراض الله علاقته مع البشر. أوليفر كاودري وصف تلك الأيام هكذا: لن تنسى ما لها من البهجة، ما له من العجب. كلمات أوليفر ينقل العناصر الأولى التي تراقف العباد الحقيقية من الإلهية، أساس عجيب مهيب وشكر عميق. كل يوم ولكن بالخاص في يوم الأحد لدينا الفرصة الاستثنائية لنتجرب عجب ودهش السماوات ونتقدم حمدا لله. هذا تؤدينا إلى الأمل، هذا العناصر الأولى في العبادة. في يوم 50 المبارك دخل الروح القدس في قلوب وذهون التلاميذ المسيح. لحتى ذلك اليوم كانوا أحيانا غير متأكدين بما يجب عليهم أن يفعلوا. القدس كان مكان خطير للتابع للمسيح وقد يتساءلوا ماذا يصير معهم، ولكن عندما امتلأ قلوبهم الروح القدس تلاشى الشك والتردد. من خلال التجربة المتعالة من العبادة قدسي الله استقبلوا النور السماوي والمعرفة والشهادة. من هذه اللحظة والقدام تلاميذ المسيح فعلوا أفعال باتجاه مسمم بجراء بشروا يسوع المسيح للعالم. عندما نعبد في الروح ندع النور والحق إلى أرواحنا الذي يقوينا. هذه أيضا عناصر ضرورية للعبادة الحقيقية. في كتاب مرمون نتعلم من لحظة خلاص ألم الصغير غير نفسه تماما بجراءة طاف بجميع البلاد وجميع القوم مجاد بكل حماس تصحيح كل الأضرار التي سببها للكنيسة. عبادته للقادر المستمرة أخذ شكل تلمذة النشيط. العبادة الحقيقية تحولنا إلى تلاميذ مخلصين وجديين من سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح. يتغير ونصبح أكثر مثله، نصبح أكثر فيما مهتمين، متسامحين، محبين. نفهم أن من المستحيل أن نقول بأننا نحب الله وفي نفس الوقت نكرهه، نرفض أو نتجاهل الذين حوالينا. العبادة الحقيقية تؤدي إلى عزم غير متموج للمشي طريق التلميذ، ذلك يؤدي للخيرية. عندما أفكر عن ما بدأ كيوم الأحد العادي في هذه البناية العادية في هذه الوتر العادية لحتى اليوم، يحرك قلبي من هذه التجربة الروحية الرائعة التي ستبارك حياتي للأبد. تعلمت بأن حتى لو كنا مديرين ممتازين من وقتنا دعواتنا ومهماتنا، حتى لو كنا كاملين كأفراد كعائلات كقاعدين، لو فشلنا بعد مخلصنا الرحيم ملكنا الإلهي والنهار الماجد، نفقد كثير من الفرح والسلام في الإنجيل. عندما نعبد الله نعترف به ونستقبله مع نفس الاحترام بما فعله السكان القديم في قارة الأمريكية، نتقدم إليه مع أحساس غامض في العجب والدهش. نتعجب في شكر وجود الله، هكذا نكتسب الأمل. نتأمل كلما نعبد تقتي أرواحنا وتلمز في خطوات مخلصنا الحبيب يسوع المسيح. من هذا التصميم نكتسب الخيرية. عندما نعبد بقلوبنا ترغب أن تصبح حمد الله لمبارك في الصباح الظهر والليل. نقدس ونحترم مستمرا في بنايتنا بيوتنا وهياكلنا وفي عملنا. الروح القدس ينور ويعلمنا ويرفعنا إلى مستوى عالي. تصبح حياتنا رمز تعبير عبادتنا. إخوتي وأخواتي، التجارب الروحية لا يتعلق بما يحدث حوالينا بنفس الدرجة بما يحدث في قلوبنا. شهادتي بأن العبادة الحقيقية ستحاول اجتماعات الكنيسة إلى أعياد روحية استثنائية، ستغني حياتنا، يوسع فهمنا ويقوي شهادتنا. كلما نميل قلوبنا إلى الله مثل كاتب المزامير، ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، أحمده، باركوا اسمه، لأن الرب صالح لأبد رحمته وإلى الدور فدور. من العبادة المخلصة والصادر من القلب نزهر وننضج في الأمل، الإيمان والخيرية. من خلال هذه العملية نكتسب نور الإلهي في أرواحنا الذي يتحلى حياتنا، بمعنى السلام المستمر والفرح. هذه هي البركة العبادة في حياتنا. أشاهد بهذا باسم يسوع المسيح. آمين.
In his mortal life,
الأرضية كان يسوع المسيح قاضيا محبا حكيم بطريقة غير مألوفة، تفهم وصبور، كما معروف أنه في الإنجيل القاضي الصالح، وشرعته لنا أيضا أن نحكم حكما صالحا، فتوكل على الروح الذي يهدي لفعل الخير ويحكم بعد لمساعدتنا على الحكم كما يفعل. قال للنافيين 12: تكونوا قضاة من هذا الشعب وفقا لحكمه الذي سأضرب لكم، الذي يجب أن يكون فقط. لذلك ما هي الطريقة رجال أنتم تكونوا حتى الآن؟ نحن ننسى أحيانا أنه عندما قدم هذا الإرشاد كان يريد أن يقول لنا كيف نحكم بعدل. وأيضا مثال آخر مخزي يأتي من مثال الخروف الضال، عندما أسأل الفريسيون والكتبة الحكم على المخلص عندما تناول العشاء مع الخطاة، قالوا هذا يقبل خطاة ويأكل معهم، غافلين عن حقيقة أنهم كانوا خطاة أنفسهم، حاملين قلوبا جاحدة. الكتبة والفريسيين لم يعرفوا فرح إنقاذ الخروف الضال. وكان أيضا الكتبة والفريسيين الذين جلبوا امرأة أمسكت في الزنا للمخلص لمعرفة ما إذا كان سيحكم عليها وفقا لشريعة موسى. تعرفون بقية القصة، كيف استطاع أن يجعلهم يتوضعون لحكمهم الأثيم، وكيف تمت إدانتهم بضميرهم ورحل واحد تلو واحد. والآيات تقول للمرأة: وألا أنا أدينك، اذهبي ولا تعودي للخطيئة. ومجدت المرأة الله منذ تلك الساعة ومنت به. الرجل والمرأة الطبيعيين، في كل واحد من كل منا لديه ميل لإدانة الآخرين والحكم غير صالح أو البر الذاتي. حتى الآن حدث ذلك ليعقوب ويوحنا، هما من رسولان المخلص، فقد غضبوا على أهل قرية سامرية عندما عاملوا المخلص بطريقة قليلة الاحترام. فلما رأى ذلك قالا: يا رب، أتريد أن تقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضا؟ فالتفت وانتهرهما وقال: لستما تعلماني من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. فمضوا إلى قرية أخرى. اليوم القاضي أو القضاة العاديين ينبغي عليهم تجنب أي شيء مماثل للإدانة كما فعل يعقوب ويوحنا في تلك المناسبة. من شأن القاضي الصالح الرد على الاعترافات بالتعاطف وتفهم. الشاب المخطئ على سبيل المثال يجب أن يترك مكتب الأسقف شاعرا بحب المخلص من خلال الأسقف ويلفه بالروح الفرح والقوة والشفاء الكفارة بالخزي أو واقع في الإزدراء، إلا أن الأسقف قد دفع من غير قصدي الخروف الضالة بعيدا إلى البرية. مع ذلك إن الرحمة لا تلغي الحاجة إلى الانضباط. الكلمة الانضباط تأتي من كلمة ديسكاريس أو ديسكيري، ومعناها التعلم أو المتعلم، مما يجعل الطالب والمتبع إنسانا منضبطا. منضبطين في طريق الرب هو بمحبة والصبر تعليم. في الإنجيل الرب غالبا ما استخدم كلمة أدبه عند حديثه عن الانضباط. كلمة أدبه تأتي من كلمة لاتينية عفيف، معنى عففه، نقاه، أدبه للتنقية. في العالم هو القاضي الأرضي الذي يدين الإنسان، وهذه الحالة يكون معه أقفال السجن. في المقابل فإن كتاب مورمون يعلمنا أننا عندما نقوم عمدا بالخطيئة ونحن نصبح قضاة أنفسنا وندع أنفسنا بالسجن الروحي والمفارقة أن القاضي المشترك في القاضي العام في هذه الحالة يحمل المفاتيح التي تفتح أبواب السجن لأنه بالتأديب أعد طريقا لخلاصهم من التجربة في كل الأمور وإجراءات القاضي الصالح والرحيم جاءت القاضي هي الصالح ورحيم ومحب وفادي وليس الإدانة عقب الشاب جوزيف سميث مع اختبار لمدة 4 سنوات قبل الحصول على الواحد الذهبية لأنكم لم تحفظوا وصايا الرب في وقت لاحق عندما خسر يوسف سميث 116 صفحة من المخطوطات كان يجب أن ينتظم مرة أخرى وعلى الرغم من أنه كان نادما حقا الرب لا يزال ساحب منه امتيازاته لفترة قصيرة لأن الذين أحبهم أؤدبهم كي تغفر لهم خطاياتهم قال يوسف وابتهج الملاك عندما أرجع لي الأوريم والثوميم وقال أن الله مسرور بإيماني وخلاصي وتواضعي وأحبني لصبري واجتهادي في الصلاة لأن الرب أراد أن يعلم يوسف درسا بتغيير القلوب طلب منه التضحية بطريقة تقشعر لها الأبناء لأن التضحية جزء أساسي من الانضباط في الأيام القديمة التضحية تهدف إلى تقديم أو تشخيص أو لتقدس شخصا ما وربطه بطريقة مترابطة لتعريف كلمة تطهير مثل إسرائيل القديمة جاءت المغفرة من خلال تقدمة أو تضحية عن خطيئة أو تعدي التضحية ليست فقط إشارة لتلك التضحية العظيمة والأخيرة ولكن تساعد بتوليد شعور أعمق لامتنان لكفارة المخلص وعدم الرغبة في التضحية كجزء من الندم لدينا لا يمكن أن يسخر أو يستخف بتضحية الأكبر من أجل نفسه الخطيئة وتبسيط معاناتي علامة قاسية من الجحود من ناحية أخرى من خلال الشيء المفرح من التضحية نحن في الواقع نكسب قيمة أبدية رحمته وغفرانه بالنهاية كل ما لدى الآب كجزء من عملية التوبة الأفعال التضحية أيضا بمثابة بلسم للشفاء لمساعدة في استبدال ندم الضمير براحة الضمير بدون التضحية الشخص قد تجد أنه من الصعب أن يغفر لنفسه بسبب شعور ببطء من شيء ما يحجبه عن الطريق المستقيم بينما عدد قليل منا هنا قضاء فأنا تطبيق مبدأ الحكم الصالح ينطبق علينا جميعا وخاصة أولياء الأمور الذين لديهم فرصة يومية لاستخدام هذه المبادئ مع أطفالهم لتعليم الطفل بشكل فعال مع جوهر التربية الصالحة والمحبة والمنضبطة هي جوهرة لكونك قاضيا صالحا الرئيس جوزيف إف سميث علم إذا كان الأطفال هم متحدين ومن الصعب السيطرة عليهم تحلى بالصبر معهم حتى تتمكن من الفوز بهم بالحب يمكنك بعد ذلك تشكيل شخصياتهم كما يحلو لك ومن الثقافة التي في التعليم كيفية التأديب والأنبياء يبدو دائما أنهم يشيروا إلى السمات الربانية بالمبادئ والعهود يعطينا أيضا نصيحة عن الانضباط لا يجب ممارسة القوة أو النفوذ بفضل الكهنوت إلا بالإقناع وطول الأنا والرقة والاتضاع والمحبة الخالصة وبالرأفة والمعرفة الطاهرة التي ستكبر الروح بلا رياء ولا خداع بالتوبيخ الحادي أحيانا عندما يحرك الروح القدس وبعد إذ بإظهار حب زائد نحو من وبخته كي لا يعتبرك عدوا له هذا الكتاب يعلمنا أن نوبخ عندما يلهمك الروح القدس وليس عندما نكون موجهين بالغضب الروح القدس والغضب لا يتفقان لأن إن كان كل من له روح نزاح فهو ليس مني بل من الشيطان أبي النزاع وهو الذي يثير قلوب البشر لينتزع بعضهم مع بعض جوزيف ألبرت سميث علم أن الأمور القاسية لا تقلل عادة تحت الإلهام من الرب روح الرب روح العطف روح الصبر روح المحبة والحب والتريث وطول الأنا ولكن إذا كان لدينا روح نقري بطريقة مدمرة فإنها لا تأتي أبدا نتيجة لرفقة الروح من الآب السماوي هي مؤذية اللطف هو القوة التي وهبها الله لنا لفتح القلوب القاسية وإخضاع النفوس العنيدة عندما زار المخلص النافيين قال أنه شيء غير عادي قام بشيء غير عادي مع الأطفال حيث أنه حيث أنه تكلم مع الأطفال ونعاملهم وقد سمعوا الأطفال وعرفوا مكانتهم الحقيقة وفتح أذانهم وأعينهم إلى الأبد حتى أنه فتح أعين وأذان وأذني الأباء إذ مشاهدتهم أطفالهم إذ شعروا بأن هؤلاء الأطفال بهويتهم الأبدية واستطاعوا أن يروهم بأكثر من أطفال. ألا تعتقدون أن ذلك غير طريقة مشاهدة الوالدي لأطفالهم ومعاملتهم؟ أحب هذا الاقتباس من جوتي أن الطريقة التي نرى فيها الأطفال هي الطريقة التي نعاملهم بها والطريقة التي نعاملهم بها ما سوف يصبحون عليه. نتذكر الهوية الطفل الحقيقية هي هدية المبصر بإلهام السماوي يلهم برؤية قضاة الصالحين. الرئيس توماس إس مانسون قد علم لا تدع مشكلة يجب أن يكون حلها أكثر أهمية من أن تحب شخصا. كيف أنها المبدأ هو مهم جدا في أن تصبح القضاء من القضاة الصالحين وخاصة مع أطفالنا. هناك طريقة واحدة للحكم حكما عادلا لنفعلك يسوع المسيح أن نكون مثله. لذلك ما هي طريقة الرجال والنساء يجب أن يكونوا عليها؟ حق أقول لكم حتى أنا في اسم يسوع المسيح. آمين.
نعرب عن امتناننا لجوقة الهيكل المرمونية الرائعة وقيادتها وعازف الأورغن لهذه الموسيقى الجميلة التي قدمتها هذا الصباح. متحدثنا الأخير لهذه الجلسة هو الرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في الرئاسة الأولى. بعد كلمة الرئيس آيرينغ تختتم الجوقة هذا الاجتماع بغناء ترنيمة تعالوا أيها الشعب الشكور تعالوا. الصلاة الختامية يقدمها الأخ ديفيد جي ديفن جي ديرانت، المستشار الأول في الرئاسة العامة لمدرسة الأحد.
My dear brothers and sisters,
أخوتي وأخواتي الأعزاء المنتشرون في جميع أنحاء العالم في كنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة، إنني ممتن لأن الرئيس مانسون طلب مني أن أتكلم إلى المؤتمر في يوم الرب هذا. إنني أصلي بأن يحمل الروح القدس كلماتي إلى أعماق قلوبكم. اليوم أرغب أن أتكلم عن مشاعر القلب، مركزا بالتحديد على الامتنان وخصوصا في خضم الصعاب. إننا نشعر بالامتنان لأجل الكثير، حسنة من غريب، وجبة عندما نكون جوعى، سقف يقينا من العواصف، جبيرة لعظم مكسور، وبكاء المولود الجديد. الكثير منا يتذكرون الشعور بالامتنان في مثل هذه اللحظات. بالنسبة لقديس الأيام الأخيرة، فإن يوم الرب هو نوم من هذه الأيام المكرسة للامتنان والحب. نبه الرب القديسين في مقاطعة جاكسون بميزوري في عام 1831 بأن صلواتهم وشكرهم يجب أن يوجه للسماء. منح القديسون الأوائل وحيا عن كيفية حفظ يوم الرب وكيفية الصوم والصلاة. نحن وهم أخبرنا الرب عن كيفية التعبد وتقديم الشكر في يوم الرب. وكما تعرفون، فإن الأهم هو كيفية شعورنا تجاه مانحي الهبات. ها هي كلمات الرب عن كيفية تقديم الشكر وكيفية المحبة في يوم الرب. اقتباس أعطيهم وصية تقول: يجب أن تحبوا الرب إلهكم من كل قلوبكم وقوتكم وعقولكم وطاقتكم، وستخدمونه باسم يسوع المسيح. أشكروا الرب إلهكم على كل شيء. قدموا ذبيحة لرب إلهكم في بر وبقلب منكسر وروح منسحقة. ثم يقوم الرب بالتحذير من الخطر إن فشلنا في شكر الآب السماوي ويسوع المسيح كمانحي الهبات. اقتباس: ولا يهين الإنسان الله، أي أن غضبه لا يحمى على أحد ما عدا الذين لا يعترفون بنفوذ يده في جميع الأمور ولا يطيعون وصاياه. انتهى الاقتباس. العديد من المستمعين هنا اليوم يستمتعون بيوم الرب كيوم للتذكر وتقديم الشكر لله على البركات. أنتم تتذكرون الأغنية: عندما تعصف بك أنواء الحياة وتطغاك أمواج اليأس وويلاه، أذكر بركاتك وعدها واشكر الرب الذي عملها. عد بركاتك واذكرها جميعها. عد بركاتك ترى أن الرب عملها. عندما تثقلك الهموم أيبدو أن صليبها دهرا يدوم، عد بركاتك تزول الشكوك فتقضي الحياة بشوشا ضحوك. إنني أتلقى زيارات من قديسي أيام أخيرة مؤمنين يشعرون بأنهم مثقلين بالهموم. البعض منهم يكادون يشعرون وكأنه بالنسبة لهم على الأقل كل شيء قد ضاع. إنني أرجو وأصلي بأن ما أقوله سوف عن الامتنان في يوم الرب سوف يساعد على طرد الشك وبدء أغنية في قلوبكم. من البركات التي يمكنكم أن تكونوا ممتنين لها هي أنكم في اجتماع القربان ذاك على الإطلاق. هناك كثير في بيوتهم من لا هناك كثير في بيوتهم ممن لا يقدرون على النهوض من السرير. هناك البعض ممن يرغبون في أن يكونوا حيث أنتم، ولكنهم بدلا من ذلك يخدمون في مستشفيات أو يقدمون خدمات أمنية عامة أو يدافعون عنكم مخاطرين بحياتهم في صحراء أو غابة ما. فقط حقيقة أن بإمكاننا أن نجتمع حتى مع قديس واحد آخر والتناول من القربان سيساعدنا على أن نشعر بالامتنان والمحبة لحسنات الله. وبسبب النبي جوزيف سميث والإنجيل المستعاد، فإن البركة الثانية التي يمكننا عدها هي أنه يمكننا كل أسبوع التناول من القربان، والذي يعده ويباركه ويمرره خدام مفوضون من الله. يمكنكم أن تكونوا ممتنين عندما يؤكد لكم الروح القدس كلمات صلوات القربان، والذي يقدمه حملة كهنوت متواضعون ويكرمه أبونا السماوي. من بين البركات التي يمكننا أن نعدها، فإن الأعظم هو الشعور بالمغفرة الذي يأتي نتيجة تناول القربان. سنشعر بمحبة وتقدير أعظم للمخلص الذي جعلت أضحيته اللامتناهية التطهر من خطايانا ممكنا. عندما نتناول الخبز والماء، فإننا نتذكر أنه قاس لأجلنا، وعندما نشعر بالامتنان لما فعله، فإننا سنشعر بمحبته لنا ومحبتنا له. البركة التي نتلقاها ستزيد من سهولة حفظنا للوصية بأن نتذكره دائما. ربما تشعرون أيضا بالمحبة والامتنان التي أشعر بها لروح القدس الذي وعد الآب السماوي بأنه سيكون دوما معنا طالما بقينا مخلصين للعهود التي قطعناها. يمكننا أن نعد بركاتنا كل يوم أحد ونشعر بالامتنان. يوم الرب هو الوقت المثالي لتذكر العهد الذي قمتم به في مياه المعمودية بأن تحبوا وتخدموا أبناء الآب السماوي. الوفاء بهذا الوعد ربما عن يوم الرب ربما يتضمن المشاركة في فصل أو رابطة بكل حرارة القلب من أجل بناء الإيمان والمحبة بين إخوتنا وأخواتنا الذين معنا هناك. ربما يتضمن ذلك أيضا الفرح بتأدية أي دعوة نتلقاها. إنني ممتن لأيام الأحد العديدة التي قمت فيها بتعليم رابطة للشمامسة في مدينة باونتفول بيوتا، إضافة إلى فصل مدرسة أحد في آيداهو. أتذكر حتى الأوقات التي خدمت بها كمساعد لزوجتي في الحضانة، حيث كانت المهمة الرئيسية هي جمع الألعاب وتوزيعها والتقاطها. مرت عدة سنوات قبل أن أدرك من خلال الروح أن خدمة البسيطة كانت مهمة في حياة العديد من أبناء أبينا السماوي. لدهشتي بعض منهم تذكروا خلال السنين وشكروني على محاولاتي المتعثرة لأخدمهم مثل المعلم في أيام الرب تلك. وكما أننا أحيانا لا نرى نتائج خدمتنا التي نقدمها في يوم الرب، فإنه قد لا يمكننا أيضا أن نرى الآثار التراكمية لخدام الرب الآخرين. لكن الرب يتحرك في ملكوته ويبنيه بهدوء ومن دون ضجيج من خلال خدامه المتواضعين نحو مستقبلها الألفي المجيد. إن ذلك يتطلب الروح القدس لنرى الأخطار المستقبلية. لقد نشأت على الذهاب إلى اجتماعات القربان في فرع نيوجيرسي مع بعض الأعضاء وعائلة واحدة هي عائلتي. قبل 75 عاما اعتمدت في قاعة الاجتماعات الوحيدة التي تملكها الكنيسة في بنسلفانيا ونيوجيرسي. لكن في حين كان يوجد فرع صغير واحد في برينستون في نيوجيرسي آنذاك، فإنه يوجد جناحين كبيرين الآن. وقبل بضعة أيام فقط قام الآلاف من الشبيبة بتقديم عرض في احتفال الاحتفال الذي سبق تكريس هيكل فيلادلفيا ببنسلفانيا. كشاب دعيت كمبشر قطاع في مبنى الاجتماعات الوحيد في مدينة ألباكيركي بنيو مكسيكو. اليوم هناك هيكل والكثير من الأوتاد، 4 أوتاد. غادرت ألبكركي لأذهب للدراسة في كامبريدج بماساتشوستس. كان هناك مبنى اجتماعات واحد وقطاع شمل معظم ماساتشوستس ورود آيلاند. قدت سيارتي عبر التلال في تلك المنطقة الجميلة إلى اجتماعات القربان في فروع صغيرة كان معظمها مرافق مستأجرة أو بيوت قمنا بتحديثها. الآن هناك هيكل مقدس لله في بلمونت بماساتشوستس وأوتاد تنتشر عبر الأرياف. ما لم يكن يمكنني رؤيته بوضوح عندئذ هو أن الرب كان يسكب روحه على الشعب في اجتماعات القربان تلك وفي بيوتهم أيضا. كان يمكنني أن أشعر بذلك، ولم يمكنني رؤية مدى وتوقيت نوايا الرب لبناء وتمجيد ملكوته. نبي من خلال الوحي رأى وسجل ما يمكننا الآن أن نراه ونشعر به. قال نافي أن عددنا الكلي لن يكون أبدا كبيرا، ولكن النور التراكمي سيكون بهيا لكل من يراه. وحدث أني شاهدت كنيسة حمل الله فإذا نفرها قليل، وكان أني نافي رأيت سطوة حمل الله تحل على قديسي كنيسة الحمل وعلى قوم العهد، قوم الرب المشتتين على وجه الأرض كلها، فسلحوا بالبر وبقدرة الله وأحيطوا بمجد عظيم. في هذا التدبير يوجد وصف نبوي مماثل لوضعنا والفرص المستقبلية في كتاب المبادئ والعهود. للآن لم تفهموا عظمة البركات في أيدي الآب التي قد أعدها لكم، ولا يمكنكم احتمال كل الأشياء الآن، ومع ذلك افرحوا لأني سأقودكم قدما، فالملكوت لكم والبركات المتعلقة به هي لكم وغنى الأبدية لكم. فمن يتسلم كل الأشياء بالشكر سيمجد، ويزاد إليه أمور هذه الأرض 100 ضعف، نعم بل أكثر. لقد شعرت بذلك التحول، بنمو الامتنان للبركات وزيادة محبة الله في جميع أرجاء الكنيسة، ويبدو أن ذلك يتسارع بين أعضاء الكنيسة في الأوقات والأماكن التي يوجد بها تحديات لإيمان الأعضاء، بحيث يجب عليهم أن يتوسلوا إلى الله طلبا لمساعدته كي يتمكنوا من الاستمرار في الحياة. إن الأوقات التي سنعيشها ستتضمن تجارب قاسية، كما كان في أيام قوم ألما في ظل حكم الطاغية أملون الذي وضع أحمالا على ظهورهم كان من الصعب عليهم تحملها. وأتاهم صوت الرب في شدائدهم قائلا: ارفعوا رؤوسكم وتعزوا، لأني أعرف العهد الذي عقدتموه معي، وسأعقد عهدا مع قومي وأخلصهم من العبودية، وسأخفف الأثقال التي وضعت على عواتقكم فلن تشعروا بها على ظهوركم أثناء عبوديتكم. وهذا أفعله لكي تقفوا شهودا لي فيما بعد، ولكي تتأكدوا أنني الرب الإله أزور قومي في شدائدهم. وحدث فعلا أن الأثقال التي وضعت على ألما وإخوته قد خففت. نعم، لقد قواهم الرب لكي يحتملوا أثقالهم بسهولة، كما استسلموا بفرح وبصبر لكل إرادة الرب. أنا وأنتم شهود بأنه كلما حفظنا وصايا الرب، وخصوصا عندما كان ذلك صعبا، فإن الرب سمع صلوات الامتنان لما فعله لأجلنا وأجاب صلواتنا طلبا للقوة كي نتحمل بإيمان. لقد وأكثر من مرة جعلنا فرحين وأيضا أقوياء. ربما تتساءلون ماذا يمكنكم أن تفعلوا لتعيشوا وتتعبدوا في يوم الرب هذا، بحيث تظهروا امتنانكم ولتقوية أنفسكم والآخرين لمواجهة الصعاب المستقبلية. يمكنكم أن تبدأوا اليوم بتقديم الصلوات العائلية والشخصية شكرا لما فعله الله لكم. يمكنكم أن تصلوا لتعرفوا ما يريد رب منكم أن تفعلوه لتخدموه وتخدموا الغير. وبالتحديد يمكنكم الصلاة كي يخبركم الروح القدس عن شخص وحيد أو في حاجة يريد منكم أن تذهبوا إليه. يمكنني أن أعدكم بأن صلواتكم ستجاب، وبعملكم على الأجوبة التي ستتلقونها فإنكم ستجدون البهجة في يوم الرب، وسيغمر قلبكم الامتنان والشكر. أشهد أن الله الآب يعرفنا ويعرفكم ويحبكم. المخلص يسوع المسيح كفر عن خطاياكم بدافع محبته لكم. إنهما الآب والابن يعرفان أسماءكم، وإن كما عرف اسم النبي جوزيف سميث عندما ظهر له. إنني أشهد بأن هذه هي كنيسة يسوع المسيح، وبأنه سيكرم العهود التي تقطعونها معه وتجددونها. طبيعتكم ذاتها ستتغير لتصبحوا أكثر مثل المخلص. ستحصنون ضد التجارب والمغريات والشعور بالشك عن الحقيقة، وستجدون البهجة في يوم الرب. أعدكم بهذا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
Our Heavenly Father,
يا أبونا السماوي, نحن نحبك. نحن ممتنون للرسائل الملهمة, الموسيقى الجميلة لهذه الجلسة. نحن ممتنون لكل الأمور التي تعلمناها وعلمنا بها. نحن ممتنون لنبيك الحي, رئيس توماس إس مونسون. نحن نحبه وهؤلاء الذين يقفون إلى جنبه, ليتهم يشعرون هذا الحب والدعم. نحن ممتنون لابنك الحبيب يسوع المسيح, لحياته ولخدمته ولرسالته الفرحة, إلى كفارته, لكي دائما نتذكره. ونحن نصلي باسمه حتى يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the 186th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.